الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، قال الشيخ رحمة الله عليه في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. في مسند جابر بن عبد الله في الحديث 18 200 قال أبو داود رحمه الله: حدثنا إبراهيم ابن الحسن الخثعمي قال حدثنا حجاج وابن محمد الصيصي الأعور قال ابن جريج هو عبد الملك قال أخبرني محمد ابن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله يقول: قربت للنبي صلى الله عليه وسلم خبزا ولحما فأكل ثم دعا بوضوء فتوضأ به ثم صلى الظهر ثم دعا بفضل طعامه فأكل ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ. قال الشيخ رحمه الله: هذا حديث صحيح وقد أخرجه الإمام أحمد رحمه الله. فقال رحمه الله: حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج ومحمد ابن بكر. قال ابن الحاشم: محمد بن بكر معطوف على عبد الرزاق لأنه شيخ الإمام أحمد. قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني محمد ابن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله يقول: قرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم خبز ولحم ثم دعا بوضوء فتوضأ ثم صلى الظهر ثم دعا بفضل طعامه فأكل ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ ثم دخلت مع عمر فوضعت له هاهنا جفنة. وقال ابن بكر: أمامنا جفنة فيها خبز ولحم وهاهنا جفنة فيها خبز ولحم. فأكل عمر ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ. وأخرجه عبد الرزاق فقال رحمه الله: أخبرنا معمر وابن جريج قال أخبرنا محمد بن كدر قال سمعت جابر بن عبد الله يقول: قرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم خبز ولحم. وذكر الحديث. قال الشيخ رحمه الله: ولا يعل هذا الحديث بما جاء في مسند أحمد أن سفيان بن عيينة قال سمعت بن المنكدر غير مرة يقول عن جابر، وكأني سمعت مرة يقول أخبرني من سمع جابرا وظننت سمعه من ابن عقيل. وابن المنكدر وعبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر. انتهى المراد من المسند. قال: فإن محمد بن كدر قد صرح بالتحديد عن جابر. ونعم، هذا موجود في فيما ذكره الشيخ رحمة الله عليه في رواية أبي داود ورواية أحمد، وهكذا في رواية عبد الرزاق. قال: فإن محمد بن كدر قد صرح بالتحديد عن جابر فيحمل أنه سمعه من ابن عقيل ثم سمعه من جابر، أو سمع من جابر ثم ثبته فيه ابن عقيل، والله أعلم. وكلام الشيخ رحمة الله عليه كلام حسن، فإن محمد بن المنكدر قد صرح بسماعه من جابر على ما سبقه في رواية الإمام أحمد وفي رواية أبي داود وفي رواية عبد الرزاق. وفي هذا الحديث قال جابر ابن عبد الله: قربت للنبي صلى الله عليه وسلم خبزا ولحما. وفيما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم أجمعين من إكرام رسول الله عليه الصلاة والسلام وقد سبق الكلام في ذلك في الدرس الماضي في الحديث الذي مر معنا قبل هذا الحديث، وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام: جزى الله الأنصار عنا خيرا، ولا سيما عبد الله بن عمرو بن حرام وسعد بن عبادة. وهذا يدل على محبتهم العظيمة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: قربت للنبي صلى الله عليه وسلم خبزا ولحما. فأكل ثم دعا بوضوء فتوضأ به ثم صلى الظهر. وفيه الوضوء مما مست النار، والوضوء مما مست النار كان واجبا في أول الأمر، وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك في أحاديث كثيرة، وقد جاء في مسلم من حديث عائشة ومن حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: توضأوا مما مست النار. وجاء أيضا من حديث زيد بن ثابت قال عليه الصلاة والسلام: الوضوء مما مست النار. فكان الوضوء مما مست النار أي مما طبخ بالنار مما يجب، وسواء كان لحما أو غير ذلك. ثم نسخ ذلك وجاءت الأدلة الكثيرة في الصحيحين وفي خارج الصحيح فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام أكل لحما وصلى ولم يتوضأ، فذهب أكثر من مضى من أهل العلم إلى أن الوضوء من مس النار من الأحكام المنسوخة، وذهبوا إلى نسخ الوجوب والاستحباب، وذهب بعض العلماء إلى أن المنسوخ هو الوجوب دون الاستحباب. وقد ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه وجها في مذهب الإمام أحمد، واختاره وجمهور العلماء ذهبوا إلى عدم الوضوء من مس النار رحمك الله، ولو كان ذلك المأكول هو لحم الإبل. وخالفهم الإمام أحمد فذهب إلى أن المأكول إذا كان هو لحم الإبل فوجوب الوضوء من لحم الإبل من الأحكام المحكمة التي لم تنسخ. وهذا هو الصحيح، فإنه قد جاء في حجاب بن سمرة في صحيح مسلم أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: لا. قال: فتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. مع أن لحم الإبل مع لحم الغنم مما مسته النار، ولحم الإبل مما مسته النار، ففرق النبي عليه الصلاة والسلام بين اللحمين. وهذا الحديث وارد بعد النسخ، ولهذا لما سأله هل يتوضأ من لحوم الغنم قال: لا. وهذا يدل على أنه ورد بعد النسخ. فلما كان واردا بعد النسخ وأمر النبي عليه الصلاة والسلام فيه من الوضوء من لحوم الإبل، دل ذلك على أن الوضوء من لحوم الإبل من الأحكام المحكمة الغير منسوخة. فهذا هو القول الصحيح أن الوضوء مما مست النار أو الأمر بالوضوء مما مست النار أمر منسوخ، إلا فيما يتعلق بلحوم الإبل فإنه ما زال محكما. والقول باستحباب الوضوء من مسجد النار من غير وجوب لا يعد من الأقوال المستنكرة، قول له حظه من النظر، وإن كان أكثر العلماء ذهبوا إلى النسخ مطلقا. قال جابر: قربت للنبي صلى الله عليه وسلم خبزا ولحما فأكل. وفيه الأكل من الطعام الجيد النفيس، وكان هذا الطعام من أنفس الطعام، وهو الخبز واللحم، ويقال له أيضا الثريد، فكان من أنفس الطعام. وفي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يتحاشى مما أحل الله له من الأكل والشرب ومن الملبس والمركب، فلا يحرم على نفسه شيئا مما أحله الله له، ولا يتكلف ما لا يجد، فيأكل ما وجد سواء كان نفيسا أو لم يكن، ويلبس ما وجد سواء كان نفيسا أو لم يكن. والامتناع من الطيبات بحجة الزهد مما هو مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، وهدي النبي عليه الصلاة والسلام هو الأكمل وهو الذي يجب اتباعه. والله يقول: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. قال: فأكل ثم دعا بوضوء فتوضأ به، ثم صلى الظهر، ثم دعا بفضل طعامه فأكل. وفيه الأكل بعد صلاة الظهر، وهذا مما اعتاده الناس في هذه الأزمان، وهذا مما يحل ولا يكره ولا يمنع منه، وقد فعله النبي عليه الصلاة والسلام كما في هذا الحديث. فأكل قبل ذلك، قبل الظهر، وتوضأ ثم صلى الظهر، ثم أكل بعد الظهر، أي بعد صلاة الظهر، ثم دعا بفضل طعامه فأكل، أي دعا ما بقي من طعامه فأكله بعد الظهر، أي بعد صلاة الظهر، ثم دعا بفضل طعامه فأكل، ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ، ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ، فحصل منه الأمران: في صلاة الظهر توضأ لها بعد أن أكل من الخبز واللحم، فتوضأ ثم صلى الظهر، والصلاة الأخرى لم يتوضأ لها، فهذا ما يدل ويقوي ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، أن الوضوء من ممسة النار لا يجب، لكنه يستحب، ولهذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك وترك، فيكون فعله من قبيل بيان الأمر المستحب وتركه لبيان أن ذلك مما لا يجب. فهذا القول له حظه من النظر، وإن كان كما عرفنا أكثر العلماء ذهبوا إلى النسخ مطلقا، فذهبوا إلى نسخ الوجوب والاستحباب مطلقا. وهكذا في الرواية الأخرى، رواية الإمام أحمد، قال جابر: قرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم خبز ولحم، ولم يبين من الذي قرب ذلك. وفي الرواية الأولى بين أنه هو رضي الله عنه الذي قرب الخبز واللحم لرسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم دعا بوضوء فتوضأ، ثم صلى الظهر، ثم دعا بفضل طعامه فأكل، ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ. قال: ثم دخلت مع عمر فوضعت له هاهنا فوضعت له هاهنا جفنة. وقال ابن بكر: أمامنا جفنة فيها خبز ولحم، وهاهنا جفنة فيها خبز ولحم. فأكل عمر ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ، فترك الوضوء من مسة النار. وهذا مذهب الخلفاء الراشدين الأربعة وأكثر الصحابة، فذهبوا إلى عدم الوضوء من مسة النار. إلى هنا والحمد لله.